الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في ليلتنا هذه 17 من الشهر العاشر لعام 46 و400 ألف نشرع في كتاب الأيمان والنذور من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 38 بعد 200 والألف. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف، وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله عز وجل، وهذا أخصر التعاريف وأقربها. والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. والسبب الذي من أجله جمع بين الأيمان والنذور في كتاب واحد أن شأنهما من حيث الكفارات متقارب بل واحد، وأيضا النذر إلزام بفعل أو ترك، وهكذا اليمين إلزام بفعل أو ترك، فإنه يقول أقسم بالله لا أفعلن أو لا أفعلن. وربما كانت الأيمان في الأمور السابقة، كان يقول أقسم بالله فعلت أو لم أفعل، إلا أن هذه في الأيمان في الأمور السابقة إن كان صادقا فيها فهي يمين مبرة، وإن كان كاذبا فيها فهي يمين غموس. والأيمان التي تدخلها الكفارات هي الأيمان في أمر مستقبل. والأصل في هذا الباب اليمين بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، واختلفوا هل يجوز الحلف بجميع الصفات، فذهب بعضهم إلى أنه لا يحلف مثلا بالصفات الفعلية أو نحو ذلك من الصفات، والصحيح أنه يجوز الحلف بكل صفة من صفات الله، فتقول ووجه الله وغضب الله ويد الله ووالله وهكذا، وباسم من أسمائه والله والرحمن والملك. وربما كانت بثلاثة أحرف بالله ووالله وتالله، وأما مثل الله أو أيم الله فهي داخلة فيما تقدم. وهذه هي اليمين المشروعة بإجماع، واليمين المكفرة بإجماع. وأما الحلف بغير الله عز وجل فهو شرك، وصاحبه بين الأكبر والأصغر، فإن كان يحلف بغير الله على أن له ملك أو تصرف فهو شرك أكبر، وإن كان يحلف على غير ذلك فهو شرك أصغر. ومع ذلك يجب التوبة من الحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك. وستأتي أدلة كثيرة، والحمد لله قد استوعبت هذا الباب في كتاب بعنوان البيان في أحكام الأيمان، وتكلمنا في هذا الكتاب عن جميع الأيمان التي يقع فيها الشأن، سواء يمين اللغو ويمين القسامة ويمين اللعان ويمين الإيلاء ويمين المظاهرة، وربما تكلمنا عن التحريم وما تكلم به العلماء، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى أن أيمان المسلمين ستة، وقد لا يوافق على هذا الأمر لأن عنده الحلف بالطلاق والحرام ونحو ذلك يعتبر من الأيمان بالله على تقدير، والذي أحل الحلال والذي حرم الحرام والذي شرع الطلاق ونحو ذلك، والذي يظهر أنها ليست بأيمان شرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا دليل على عظيم هذا الذنب وغلظه وشدته، وهو باب مهم يحتاجه الإنسان في بيعه وشرائه وإثبات أمر أو نفي أمر أو لتوكيد أمر. فكم هي أيمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمتهم، وربنا عز وجل أقسم في القرآن كثيرا، منها ما أقسم بنفسه المقدسة أو بصفة من صفاته، ومنها ما أقسم بما شاء من مخلوقاته. وليس لنا أن نقسم بمخلوقات الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل يقسم بما شاء معظما له مبينا لشأنه. وأما المخلوق المرغوب لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمر بن الخطاب سيأتي: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عاد عندنا تخيير أنه يحلف بغير الله عز وجل. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هي قول الرجل لا والله وبلى والله تخرج بدون نية أو تعقيد في القلب، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عقد القلب مع اللسان، فهذه هي اليمين التي يجب فيها التكفير إن كان قد حلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. فكفارته، هذا إن أراد أن يحنث فيه، والحنث تجري عليه الأحكام 5، قد يجب الحنث وقد يستحب وقد يحرم وقد يكره وقد يباح. فمثلا لو قال: والله ما أصلي الظهر، يجب عليه أن يحنث ويصلي ويكفر يمين عن يمينه. لكن لو قال: والله ما أصلي 2 ركعات الضحى، يستحب له الحنث والتكفير. وهكذا لو قال: والله لا أزنين، حرام عليه الزنا، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له حتى مع التكفير، لأن الزنا محرم بحلف أو بغير حلف. وهكذا في المكروه، مثلا لو قال: والله ما أشرب قائما، أو والله لا أشربن قائما، يكون الكفارة فيه على الكراهة، لأن الشرب عند بعضهم على الكراهة شرب قائما. قال أبو السند: نعم. فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني كل مسكين يختلف عن المسكين الآخر، يعني لابد أن يكون 10 مختلفين. فلو أطعم مسكين 10 أيام أو 10 مرات ما أطعم إلا مسكينا واحدا. من أوسط ما تطعمون أهليكم، كثير من الناس يظن من أوسط ما تطعمون أهليكم أنه ينظر إذا كان يأكل اللحم والفقير يأكل الفول أنه يذهب إلى شيء وسط. لا، المراد من أوسط ما تطعمون أهليكم من أفضل ما تطعمون أهليكم. وإنك لتعجب، ترى كثيرا من الناس إذا أراد أن يكفر عن يمينه يذهب إلى شراء أرز أو دقيق ويدفعه إلى الفقراء، وربما هو نفسه ما يأكل هذا، لابد أن يحتاج معه إلى اللحم وربما العسل وربما الدجاج وربما الإدام، فكل بحسبه. إن كان طعامه اللحم فليكفر باللحم، وإن كان طعامه الدجاج فليكفر بالدجاج، وإن كان طعامه الإدام فليكفر بالإدام، لأن الله عز وجل يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، فهذه من الآيات التي قد يفهمها البعض على خلاف الفهم الصحيح. فإن لم يطعم فله أن يكسو 10 فقراء أو كسوتهم. اختلفوا في حد الكسوة اختلافا كثيرا، والصحيح أنه ما جاز فيه الصلاة، هذا أحسن الأقوال وعد الأقوال، ما جاز فيه الصلاة أجزاء في كفارة اليمين. أما يذهب يشتري لي مثلا قلنسوة أو يشتري جوارب أو يشتري مثلا عمامة ويقول كسوتهم، لا، لابد أن يأتي بكساء تصح فيه الصلاة، هذا هو الكساء الشرعي. أو تحرير رقبة، عتق رقبة مؤمنة كما في سورة النساء، لأن آيات التحرير تعود إلى التقييد الذي في سورة النساء. وهذه الثلاثة ليس فيها تخيير، له أن يختار واحدة من الثلاثة، إما أن يحرر رقبة وهذا أفضل بلا شك ولا ريب، وإما أن يكسو، وإما أن يطعم، مخير. والعجب أن بعض الناس ربما يريد أن يكون كفارته لليمين في يوم فضيل أو وقت فضيل، يظن أن له مثوبة على هذا الإطعام، هذا الإطعام كفارة ليمينك فقط، هذا ما هو صدقة، أنت ما دفعته صدقة، أنت دفعته كفارة ليمينك، كفارة لحنثك. فمن لم يجد في الصيام 3 أيام متتابعات كما في قراءة ابن مسعود، وإن شاء غير متتابعات، لكن هذا إذا لم يجد، لأن كثيرا من الناس لا سيما النساء خلاص حلفت يمين أصوم 3 أيام، لا، لا يجوز الانتقال من الإطعام ونحوه إلى الصيام إلا إذا عجز عن 3 الأولى أو عن أحدها، عن كلها، نعم. أما إذا لم يعجز فيلزمه ما تقدم، وإن عجز فينتقل إلى الصيام. والكفارة على وقت الحنث، إن حنث مستطيعا لأحد 3 المتقدمات لزمه أحدها، إن حنث غير مستطيع يصوم، حتى وإن استطاع بعد ذلك لا يلزمه إلا الصيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي ما تقدم ذكره، هذا إذا حلفتم في الأيمان المكفرة، في الأيمان المستقبلة. أما اليمين الغموس فهي كبيرة من كبائر الذنوب، لا يكفرها إلا التوبة، وفي الحديث الكبائر الإشراك بالله، قتل النفس، واليمين الغموس، وفي الحديث أيضا اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. واحفظوا أيمانكم، قيل في حفظها لا تحنثوا، وقيل في حفظها لا تحنثوا إلا إذا كفرتموها، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان لا يحنث في يمين، فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية كان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما في الحديث. ويجوز في هذا الشأن أن تكون الكفارة قبل الحنث، ويجوز أن تكون بعد الحنث، وسيأتي ذلك في حديث أبي موسى وحديث عبد الرحمن بن سمرة، ألفاظ دالة على جواز أحد الأمرين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، كما ذكر الله لكم هذا الحكم، يبين الله لكم آياته الشرعية لعلكم تشكرون الله عز وجل على فضله العظيم وعلى منته الواسعة. هذا ملخص لبيان معنى هذه الآية العظيمة التي هي من آخر الآية نزولا، إذ أنها من سورة المائدة، ولو أراد الإنسان أن يتكلم عليها تفصيلا سيتكلم عن جميع أنواع وأحكام الأيمان. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا هشام بن عروة، هشام بن عروة مدني مع ذلك تتلمذ عليه الكثير من العلماء، عن أبي عروة بن الزبير أمه أسماء رضي الله عليهم أجمعين، عن عائشة رضي الله عنها أن أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، كان حافظا ليمينه بعدم الحنث، حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذا دليل على أن الكفارة تكون بعد الحنث، وهناك أدلة على خلاف هذا ستأتي. وبالحديث دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، إذ لتعظيمه لله عز وجل وباب ربوبية الله عز وجل لم يكن يحنث في يمينه. والآن كثير من الناس من أهون ما يكون عليه الحلف بالله ثم ارتكاب ما حلف عليه، هذا دليل على ضعف التعظيم في قلبه. بل وكثير من الناس ربما تعين اليمين على خصمه يقول أنا ما أقبل، وبعض الغرماء ربما أسهل عليه اليمين يراه سهلة. الله عز وجل يقول احفظوا أيمانكم ينبغي ألا يأتي باليمين إلا في موطن تعينها ولا يحلف بالله إلا وهو صادق، كما في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وأيضا من حلف له بالله فليصدق، جاء في خارج الصحيح. حلف له بالله عيسى بن مريم لما رأى الرجل يسرق فقال تسرق؟ قال والله ما سرق ما أسرق، قال آمنت بالله وكذبت عيني. تعظيم الربوبية. بل إن بعضهم ربما ما يرضى إلا بيمين الطلاق، ما يدري أنه بطلبه يمين الطلاق لو كان قاضيا يتعين الفصل من عمله. من حلف أحدا بغير الله يتعين أن يفصل من عمله إن كان قاضيا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا جرير بن حازم وفي طبقته جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الحسن البصري عن عنته عن الصحابة تضر وعن غير الصحابة لا تضر قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة الولاية سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة، فإنك أن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها والله أعلم تقوم بها ولم تقم بها، لأن الإنسان إذا لم يعنه الله يفشل. وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها أعانه الله، وهنيئا لمن أعانه الله فإنه يوفق ويسدد. وإذا حلفت على يمين أي في المستقبل، أما اليمين الماضية والله ما فعلت أو والله فعلت، هذه إن كان صادقا يمين مبرة، إن كان كاذبا يمين غموس ما فيها كفارات أبدا. وينبغي أن يفهم هذا لأن كثيرا من الناس قد يقسم بالله عز وجل على أمر قد مضى وهو كاذب، ويظن أنه يتخلص من إثم هذه اليمين بكفارة، وأيم الله لو أطعم 100 من المساكين أو 1000 من المساكين أو 10,000 من المساكين ما خرج من يمينه هذا إلا بتوبة صادقة، إن كان قد أخذ بهذا اليمين مالا لزمه رده، وإن كان قد أخذ بهذا اليمين عرضا لزمه رده. يمين الغموس شأنها شأن عظيم سواء في الدنيا أو في الآخرة، وشؤمها من أسرع ما يأتي الإنسان. تجد أن أصحاب اليمين الغموس تأتيهم العقوبة عاجلة غير آجلة، حتى أن اليمين الغموس في القسامة، وسيأتي الحديث أقسم 98 أنهم ما علموا القاتل فما جاء الحول إلا وقد ماتوا جميعا، بينما عبارة عن 2 من المقسمين قالت أمهم أنا أعطي بدلهم إبل ولا يدخل في اليمين سلموا، والبقية ماتوا. اليمين الغموس يمين شؤم تسبب إعراض الله عن العبد. أما لئن حلف على مالك ليأخذه ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، وفي رواية وهو عليه غضبان. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، يعني رأيت الفعل خير، أو حلفت على الفعل ورأيت الترك خير، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. في هذا الحديث أن الكفارة قبل الحنث، لكن قد تقدم في أثر أبي بكر رضي الله عنه، وسيأتي في حديث أبي موسى أنه يجوز الحنث قبل الكفارة. فهذه مسألة واسعة، وكم من أرحام تقطع. ويقول: أنا قد حلفت ما أسلم عليه، أو حلفت ما أدخل بيته، أو حلفت ما أعطيه، وما يدري أنه بقطيعة رحمه آثم إثما عظيما، أشد من لو كفر عن يمينه وحنث في يمينه. سيأتي بيانه إن شاء الله. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبو موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين مجموعة أستحمله، يعني أطلب منه ما أحمل عليه من إبل ونحوه، والأشعريون من زبيد، فقال: والله لا أحملكم، يعني ما عنده شيء، وما عندي ما أحملكم عليه. وما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليمين إلا قد جاءه مرارا. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، ظنوا أنه نسي. فأتينا فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، والذي يسر لكم هذا التيسير، وإني والله إن شاء الله، الاستثناء في الأمور المستقبلة، ولا تقبلن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والاستثناء في اليمين يرفع عنك الكفارة إن حنثت في يمينك. لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، سواء الفعل أو الترك، إلا كفرت عن يميني، الكفارة قبل الحنث، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الكل قد ثبت والكل وارد، وسيأتي مزيد بيان في موطنه إن شاء الله تعالى. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ابن رهويه قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فيه فضيلة هذه الأمة، وأنها تسبق في السقيا من الحوض، وتسبق في القضاء بينها، وتسبق كذلك على الصراط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني يستمر على يمينه بقطيعة أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. بل إنه إذا أعطى الكفارة إن شاء الله مثاب على أنه حفظ يمينه، ويثاب على أنه فعل ذلك الأمر الذي يتعين عليه وجوبا أو استحبابا. فلا يقول قائل: أنا قد حلفت ما أصل أختي، أو لا أتصل لعمي، أو لا أدخل بيت خالي، هذا يمين لا يصلح. بل صل أقاربك وكفر عن يمينك. قوله كفارته الذي افترض الله عليه دليل على أنها فرض، ليست ب يعني ما عبارة عن يعني يعملها هكذا بدون أن تجب عليه، بل هي مفروضة عليه، فرضها الله. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق عن ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلجى في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة، يعني من مضى في قطيعة رحمه على يمينه التي قد أقسمها فهو آثم في يمينه وآثم في قطيعته لرحمه، فليبادر إلى إعطاء الكفارة وليبادر إلى صلة رحمه. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد فحدث بهما جميعا كما سمعهما، ويحتمل أن يكون الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها ذكرها على الترتيب الذي سمعه. نعم هذا الأظهر، فإن هذه صحيفة يرويها همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم، لأنه عندهم جمع يمين، وعند سيبويهم من وافقه أنه اسم مفرد، واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه. قال ابن مالك: فلو كان جمعا لم تحذف همزته، واحتج بقوله عروة ابن الزبير لما أصيب ولده ورجله: ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت، ليمنك لئن ابتليت فقد عافيت. قال: فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحذف بعضه. قال: وفيه اثنتا عشر لغة جمعتها في بيتين، وهما همز أيمن وأيمن فافتح، واكسر أو أم قل أو أم أو قل ما أو من بالتثليث قد شكل، وأيمن اختم به، والله كلا أضف إليه في قسم تستوفي ما نقل. قال ابن أبي الفتح تلميذ بن مالك: فاته أم بفتح الهمزة وهيم بالهاء بدل الهمزة، وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسي في شرح المفصل، وقد قدمت في أوائل هذا الشرح في آخر تيمم لغات في هذا فبلغت 20، وإذا حصر ما ذكر هنا زادت على ذلك. قال غيره: أصله يمين الله ويجمع أيمانا فيقال وأيمن الله. حكاه أبو عبيد وأنشد لزهير بن أبي سلمى: فتجمع أيمن منا ومنكم بمقسمة تمور بها الدماء. وقالوا عند القسم وأيمن الله، ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من لم يكن فقالوا لم يكن، ثم حذفوا الياء فقالوا أم الله، ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحا ومضموما ومكسورا من الله. وقالوا أيضا من الله بكسر الميم وضمها من ومن، وأجازوا في أيمن فتح الميم وضمها، وكذلك في أيمن. ومنهم من وصل الألف أيمو، ومنهم من وصل الألف وجمع الهمزة زائدة أو مسهلة، وعلى هذا تبلغ القاطعة 20. وقال الجوهري: قالوا أيم الله وربما حذفوا الياء فقالوا أم الله، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة فقالوا من الله، وربما كسروها لأنها صارت حرفا واحدا فشبهوها بالباء قالوا، وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين ولم يجي ألف وصل مفتوح غيرها، وقد تدخل اللام للتأكيد فيقال ليمن الله. قال الشاعر: فقال فريق القوم لما نشدتهم: نعم وفريق ليمن الله ما ندري. سبحان الله، هذا اختلاف في كلمة واحدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء نوى روى عنه الخمسة بغير واسطة، والسادس بن ماجه روى عنه بواسطة، أما البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي فقد روى عنه بغير واسطة. نعمة، الله أعلم بعظيم حاله عند الله. هذا الرجل سخر له ستة من أئمة الدين يروون عنه الأحاديث، وغيرهم كثير، لكن هؤلاء أشهر الأئمة، فكم له من أحاديث في التوحيد، وأحاديث في العقيدة، وأحاديث في الإيمان، وأحاديث في الصلاة، وأحاديث في الغسل والطهارة، وأحاديث في الصيام، وأحاديث في الزكاة، وأحاديث في الحج، وأحاديث في جميع أبواب الدين كان لقتيبة بن سعيد، ويؤجر عليها فيمن عمل بها. عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار مكي وليس أخو عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد سرية أو جيشا، وهذا الجيش لم يخرج إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أسامة بن زيد صغير السن أسود اللون، فطعن في امرته، طعن بعض الناس في امرته كما كانوا ربما طعن بعضهم في نسبه، ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء مجزز المدلجي ورأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وكل منهم نائم وقد غطى كل منهم وجهه، فعرفهم بأقدامهم وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا على عائشة مسرورا مبتسما. وهكذا طعنوا في امرته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم وقال إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل. طبيعة الناس، لأن أباه كان مولى وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة وجعله قائدا على السادة مثل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جعله القائد عليهم، ثم يعني ذكر أنهم يكونون بعده، وهكذا جعل أسامة بن زيد قائدا على كبار من صحابته، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أسامة بن زيد قائدا لأنه أرسله للثأر لأبيه، مع أنها غزوة من فتوح الإسلام ثأر لأبيه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج هذا الجيش، فأراد بعضهم أن يتخلف الجيش وأشاروا على أبي بكر بذلك رضي الله عنه، قال والله لو رأيت الكلاب تجر بأقدام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرت هذا الجيش. فيما يذكرون ما قد وقفت على هذا السند، لكن الله أعلم. المهم أرسل الجيش، فكان في إرساله بركة عظيمة من جهة أن الناس خافوا، قالوا لو كان المسلمون في ضعف ما أرسلوا هذا الجيش، فتوقف من كان يريد الارتداد وتهيب من كان يريد الانقضاض على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الجيش ورجع غانما. والرافضة يطعنون في أبي بكر رضي الله عنه على أنه ما خرج في جيش أسامة، ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أدخل أبا بكر في جيش أسامة، وهب أن عمر رضي الله عنه كما يقولون مذكور في جيش أسامة، قد استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على القول بأنه في الجيش من أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر خليفة المسلمين، هذا إذا ثبت أنه كان ممن ذكر في الجيش، وإلا فإن أبا بكر وعمر كان وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، يستبقيهم لمشورته ويستبقيهم لوزارته وغير ذلك. وأيم الله، هذا هو الشاهد، إن كان لخليقا للإمارة مع صغر سنه ويدل على وفور عقله، وإن كان لمن أحب الناس إلي، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، ولذلك يقولون الحب ابن الحب، يقولون في أسامة بن زيد الحب ابن الحب، أي أنه كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أيضا كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حين نسخ الله التبني بقوله ادعوهم لآبائهم عاد الأمر إلى ما كان.